أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تعريف الناظم رحمه الله للحقيقة وذكر لها تعريفين، فما هما؟ التعريف الأول هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أو في موضوعه الأصلي، المراد ما وضع له لغة. والتعريف الثاني هو اللفظ المستعمل في موضوعه الذي اصطلح عليه المتكلم به أو في اصطلاح المتكلم به. ما هو التعريف الذي قلنا هو أصح وأشمل؟ التعريف الثاني. لماذا؟ لأن التعريف الأول يفيد أن الحقيقة هي حقيقة واحدة وهي الحقيقة لغوية، وما عدا ذلك فهو مجاز. والتعريف الثاني يشمل الحقائق كلها، الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. فيكون اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا هذا حقيقة أو مجاز؟ حقيقة، ولكنها حقيقة شرعية. واللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا هذا أيضا حقيقة وليس مجازا. قال الناظم رحمه الله: باب الأمر، وحده استدعال فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالب، بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما. عندكم حتما أو حتما؟ حتما. هنا أيضا مضبوط حتم بتخفيف التاء، بل صرفه عن الوجوب حتم، وأيضا ظهر أنه حتم يستقيم، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. هذا الباب الذي بدأ فيه الناظم رحمه الله هو باب الأمر، وهذا الباب وما بعده من الأبواب هو المقصود بأصول الفقه، فإن الأبواب التي سبقت معنا هي عبارة عن مقدمات وتعريف ببعض الاصطلاحات المستعملة عند الأصوليين، وهذا الباب وما بعده هي الأبواب المقصودة بدراسة أصول الفقه. والأمر في اللغة راجع إلى معنيين، يأتي الأمر بمعنى الشأن، ويأتي الأمر بمعنى الطلب. فالأمر بمعنى الشأن يجمع على أمور، ومنه قول الله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، أي شؤون الخلائق ترجع إلى الله تعالى. وهكذا يقول القائل: أمور زيد جيدة، أي شؤونه وأحواله. والمعنى الثاني أمر بمعنى الطلب، ويجمع هذا على أوامر، وهذا المعنى هو المراد في هذا الباب، وهو الموافق للمعنى الاصطلاحي كما سيأتي بيانه. الأمر بمعنى الطلب، ويجمع على الأوامر، يقال أوامر الله وأوامر رسول الله. وأما في الاصطلاح فعرفه الناظم رحمه الله بالبيت الأول الذي ذكره، فلنقف على تعريفه. قال رحمه الله: وحده، حده أي تعريفه، والمراد تعريفه عند الأصوليين. استدعاء، الاستدعاء بمعنى الطلب، فيكون المعنى حده طلب. استدعاء فعل، والمراد بالفعل هنا ما يشمل القول، ليس المراد الفعل الذي هو مقابل القول، بل المراد بالفعل أي الفعل الذي يشمل فعل الجوارح والذي يشمل عمل اللسان القول. فإذا قلت لك قم صلي هذا أمر، وإذا قلت لك قل سبحان الله أيضا هذا أمر، لأن سبحان الله هو طلب فعل أيضا، أطلب منك أن تسبح الله. فقوله فعل، المراد بالفعل ما يشمل القول، وليس المراد في مقابل القول. استدعاء فعل واجبي، أي أن تستدعي أن تطلب بالأمر فعلا واجبا. وهذا القيد ليس بصحيح على إطلاق، فليس الأمر خاصا بالواجبات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم، هذا هو الأصل في الأمر إذا تجرد عن القرينة، لكنه ليس دائما، فقد تستدعي بالأمر فعلا مندوبا، قد تستدعي بالأمر فعلا مباحا. فقوله واجبي، هذا القيد لا يحتاج إليه في تعريف الأمر. بالقول، أي لابد أن يكون طلب الفعل، استدعاء الفعل بقول، وإلا لا يسمى أمرا. ممن كان دون الطالب، أي أن يكون المطلوب منه الذي تطلب منه الفعل دون الطالب، أن يكون المطلوب منه الذي يطلب منه الفعل دون الطالب. سواء كان دونه حقيقة بأن يكون الطالب الآمر أعلى منه حقيقة، أو أن الطالب نزل نفسه منزلة الأعلى وإن لم يكن أعلى، وإلا يعبر عنها العلماء بأنه ما كان على وجه الاستعلاء، وهذا التعبير أدق من قول بعضهم ممن كان أعلى كما هو قول الناظم، أن الأمر يكون من الأعلى والمطلوب يكون أدنى مطلوب منه. فلا يشترط العلو حقيقة، لكن يشترط الاستعلاء، بمعنى أن يوجه الأمر إلى المأمور على وجه يستعلي به عليه، ينزل نفسه أنه أعلى منه وإن لم يكن أعلى منه في الحقيقة. كما سبق أن مثلنا لو ذهب إنسان كبير المقدار عالم كمسؤول أو عالم إلى إنسان مثلا يصلح السيارات، فذهب يصلح فقال له مصلح السيارة امسك هنا، فلان هذا المصلح للسيارة نزل نفسه منزلة من هو أعلى من هذا المأمور، أي في هذا الأمر في هذه المهنة، وإن كان المأمور في الحقيقة هو أعلى منه. فهذا تعريف المؤلف للأمر، أنه طلب فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، طلب فعل واجب بالقول، استدعاء طلب ممن كان دون الطالب. ننظر الأمور أو القيود التي ذكرها الناظم رحمه الله، من ماذا احترز بذكر هذه القيود؟ فقوله استدعاء، قلنا أي طلب، خرج به ما ليس بطلب، فما ليس بطلب لا يسمى أمرا. وإنما يسمى أمرا ما كان طلبا. وخرج بقوله فعل، استدعاء فعل، استدعاء الترك، طلب الترك، فلا يسمى أمرا وإنما يسمى نهيا. وخرج بقوله واجبي، استدعاء فعل واجبي غير الواجب كالمندوب والمباح، وسبق معنا أن هذا القيد غير صحيح، بل يدخل في الأمر المندوب والمباح. وخرج بقوله بالقول، ما كان أمرا بغير القول كالأمر بالإشارة والأمر بالكتابة، هل تسمى أمرا؟ هذه المسألة مختلف فيها بين الأصوليين، هل الأمر لابد أن يكون بالقول أو كل ما أفاد الأمر يسمى أمرا ولو كان بغير القول؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أن كل ما أفاد الأمر يسمى أمرا، سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة. قالوا لأن الإشارة تفيد الأمر، فإذا أفادت الأمر ودلت عليه فهي إذن أمر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا وصلى أصحابه وراءه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، ففهموا من هذا الأمر فجلسوا. أيضا قالوا الكتابة سمى أمرا، فالله تعالى أنزل التوراة على موسى مكتوبة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وجاء في الحديث إن الله كتب التوراة بيده، قالوا فموسى أعطي التوراة مكتوبة، والتوراة فيها أوامر وتسمى أوامر وهي مكتوبة، فلذا عرف هؤلاء الأمر بأنه طلب الفعل بالقول أو ما قام مقامه، كذا أضافوا في تعريف الأمر أنه طلب الفعل بالقول أو ما قام مقامه. والذي يقوم مقامه يريدون به الإشارة والكتابة، هذا ذهب إليه بعض الأصوليين، وذهب بعضهم إلى أن الأمر لا يكون إلا بالقول. في الاصطلاح الأمر لا يكون إلا قولا. لماذا؟ قالوا لأن الأمر لا بد له من صيغة، والصيغة هي القول، والقول بأن الأمر لا صيغة له هذا قول الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله تعالى كلام نفساني، ليس بحرف ولا بصوت، كلام نفسي. قالوا أما أهل السنة فيقولون إن كلام الله بحرف وصوت ولفظ. قالوا فالأمر إذن لا بد له من صيغة، لأننا إذا قلنا إن الأمر ليس له صيغة وافقنا الأشاعرة الذين جعلوا كلام الله تعالى كلاما نفسيا. ونقل بعضهم على هذا اتفاق السلف، نعم هذا عليه اتفاق السلف أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وأن أمر الله تعالى له صيغة. وعلى كل هذا هو الأصل أن الأمر يكون بالقول ولا بد له من صيغة، وهذا هو الأمر الاصطلاحي حتى لا نوافق الأشاعرة في قولهم. وما ورد بخلاف ذلك فهذا على حسب ما دل عليه الدليل، كالكتابة تكون أمرا كما ورد في التوراة فيها أوامر ويتسمى أوامر وهي مكتوبة، هكذا الإشارة تدل على الأمر ويفهم منها الأمر، مع قولنا بأن الأمر إذا كان بالكلام فلا بد له من صيغة، وأنه باللفظ. فالأمر إذن قد يكون بالكلام وهذا هو الأصل، وقد يكون الأمر بالكتابة، وقد أيضا يكون بالإشارة. قول الناظم ممن كان دون الطالب خرج به إذا كان المطلوب منه أعلى من الطالب، أو كان المطلوب منه مساويا للطالب. فإذا كان المطلوب منه أعلى من الطالب فهذا في حق الله يسمى دعاء، وفي حق المخلوق يسمى سؤالا. إذا طلب الإنسان من الله تعالى يسمى دعاء، وإذا طلب من إنسان أرفع منه من أبيها يسمى سؤال. وإذا كان الطالب مساوي، إذا كان المطلوب منه مساويا للطالب هذا يسمى التماس. فإذا الآمر إما أن يكون أعلى من المأمور، سواء كان منه سواء كان أعلى منه حقيقة أو أنه استعلى وأظهر الاستعلاء، فهذا يسمى أمرا. وقد يكون المطلوب منه فوق الطالب وأعلى منه، وهذا الطلب إذا كان من الله تعالى يسمى دعاء، وإذا كان من المخلوق يسمى سؤالا. وقد يكون مساويا، المطلوب منه مساويا للطالب فهذا يسمى التماس، كان يسأل الإنسان من زميل له قلما أعطني قلما، هذا التماس. فحاصل تعريف الناظم رحمه الله للأمر أنه استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. قلنا عبارة واجب هذه لا داعي لها، ولذا بعضهم عرف الأمر بأنه طلب أو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وبعضهم يعرفه بأنه قول أو ما قام مقامه. لماذا هذا القيد أو ما قام مقامه؟ ليدخل الإشارة والكتابة، قول أو ما قام مقامه يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وبعضهم عرفه بتعريف أخصر يشمل هذا كله، فقال هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء، هو طلب حصول الفعل، فلم يذكر قول، جعله شاملا لكل طلب سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة، طلب طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء. وكل هذه تعاريف متقاربة كما سبق. إذن تصورنا ما هو الأمر، وأن الأمر طلب، وأنه طلب للفعل، والفعل شامل للقول، وأنه يكون على وجه الاستعلاء. بعده قال الناظم رحمه الله بصيغة افعل. هذه الفقرة من هذا البيت ذكر فيها الناظم رحمه الله صيغة الأمر، واقتصر رحمه الله على أشهر صيغ الأمر، وإلا فإن الأمر له صيغ كثيرة، ولكن اقتصر على أشهرها وهي فعل الأمر، وهذه أشهر صيغة للأمر، وأكثر ما جاء في الأدلة في القرآن والسنة الأمر بها، بفعل الأمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي فيها الأمر بفعل الأمر. وهذه هي أشهر صيغة للأمر. من صيغ الأمر أيضا المضارع المقرون بلام الأمر، قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا مضارع مقرون بلام الأمر. وقال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، أيضا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فعليكم اسم فعل الأمر بمعنى إلزموا. مثل أيضا قول المؤذن في الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا. فهو يفيد الأمر، مثله هلم بمعنى أقبل، صه بمعنى اسكت، كل هذه أسماء فعل أمر وهي من صيغ الأمر. أيضا من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر، يكون مصدرا نائبا عن فعل الأمر وبمعناه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب هذا مصدر، ضرب يضرب ضربا، وهذا المصدر نائب عن فعل الأمر، فقوله فضرب الرقاب بمعنى فضرب الرقاب. مثل قول الله تعالى فإطعام عشرة مساكين، إطعام مصدر، أطعم يطعم إطعاما، وهو نائب عن فعل الأمر بمعنى فليطعم عشرة مساكين. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، فإحسان مصدر، فتقول أحسن يحسن إحسانا، والمعنى أحسن بالوالدين، وغيرها كثير. فكم هذه الصيغ إلى الآن؟ أربع، وهذه هي التي تقدمت معنا في كتاب الأصول من علم الأصول. أيضا من صيغ الأمر الفعل الماضي أو المضارع من كلمة أمر، فالفعل الماضي من كلمة أمر والفعل المضارع من كلمة أمر، أيضا من صيغ الأمر الصريحة. فالفعل الماضي كقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط، أمر، والفعل المضارع كقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالفعل المضارع والفعل الماضي من كلمة أمر هو من صيغ الأمر الصريحة. أيضا مما يستفاد منه الأمر أن يوصف الفعل بأنه فرض أو بأنه واجب أو بأنه حتم أو بأنه مكتوب أو يرتب على فعله ثواب أو يرتب على تركه عقاب أو يذم تاركه أو يمدح فاعله. فكل هذه تدل على أن هذا الشيء مأمور به ويستفاد منها الأمر، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو يوصف الشيء بأنه طاعة، أو يوصف بأن تركه معصية. فكل هذه مما يدل على الأمر. أيضا قد نستفيد الأمر من الفعل المضارع ولو كان غير مقرون بلام الأمر، وهذا يعرف بالقرائن. قد نستفيد الأمر من الفعل المضارع ولو لم يكن مقرونا بلام الأمر، وهذا كما سبق نستدل عليه بالقرائن التي تحف الكلام. من يذكر مثالا؟ ها؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أيضا مثل قول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقول والوالدات يرضعن هذا أمر، استفدنا الأمر من سياق الكلام ومن القرائن التي احتفت به. مثل والمطلقات يتربصن، فهنا نستفيد الأمر. فإذن هذه صيغ الأمر. والمؤلف رحمه الله ذكر أشهر صيغ الأمر وهو الفعل الأمر. قال رحمه الله: بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. هذه مسألة أيضا مشهورة في باب الأمر، وهي: ماذا نستفيد من الأمر المطلق؟ قال المؤلف: فالوجوب حقق، أي نستفيد منه وجوب المأمور به. متى؟ حيث القرينة انتفت، أي لم توجد قرينة تدل على خلاف الوجوب. وأطلق، أي كان الأمر مطلقا، لأنه قد يرد الأمر مقيد، وقد توجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب. مثل ماذا الأمر المقيد؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل الذي في صحيح البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. فهذا أمر مقيد ليس مطلقا، قيد بالمشيئة. فهل نستفيد من هذا الأمر الوجوب؟ لا نستفيد منه الوجوب. أو توجد قرينة، ومن القرائن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمر بشيء ثم لم يفعله، هذه قرينة تدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب، كقول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي بعيرا ولم يشهد، حتى شهد له خزيمة بن ثابت، القصة المعروفة. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم شراؤه البعير من الأعراب دون إشهاد، هذه قرينة تدل على أن أمر الله تعالى بالإشهاد في المبايعة ليس للوجوب. فإذا كلام الناظم مقيد بقيد مهم، قال: فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، أي نستفيد من الأمر الوجوب إذا انتفت القرينة الدالة على عدم الوجوب وكان الأمر مطلقا. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله أن الأمر المطلق يفيد الوجوب هو قول جمهور أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله هو قول السلف وجمهور الأمة، بل نقل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنه أن الأمر يفيد الوجوب. والأدلة التي تدل على أن الأمر يفيد الوجوب كثيرة جدا. من هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والخيرة بمعنى الاختيار، فالله تعالى أخبر في هذه الآية أنه إذا قضى أمرا أمر بأمر فليس للمؤمنين اختيار فيه. وإذا كان ليس لهم فيه اختيار فمعنى أنه حتم واجب أن يقوموا به. أيضا من الأدلة الدالة على ذلك قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله توعد المخالفين لأمره في هذه الآية بالفتنة والعذاب الأليم، فدل على أن امتثال الأمر واجب، لأنه لو كان غير واجب لما توعدهم بالفتنة والعذاب الأليم. أيضا مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قالوا: فالله تعالى لما أمر إبليس ولم يمتثل عاتبه وذمه وطرده من الجنة، فدل على أن امتثال أمر الله واجب. إذ لو كان غير واجب لم يكن على إبليس لوم أنه لم يمتثل. أيضا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ويدل على هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية كما في حديث أبي سعيد بن المعلى الذي في صحيح البخاري، حين كان يصلي قال: فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تجيبني حين دعوته؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فبين له أن استجابته لدعاء الرسول وامتثاله لأمره واجب، يترك لأجله الصلاة. أيضا يدل عليه من السنة أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالسواك في كل صلاة مشقة، لأنه لو أمرهم لوجب عليهم، مع أنه قد حثهم على السواك ورغبهم فيه، لكن لو أمرهم به لوجب. أيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة كما في صحيح البخاري ابن عباس حين عتقت وكان زوجها عبدا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع. الشاهد منه في قول بريرة رضي الله عنها تأمرني، لأنها تفهم أنه لو كان أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم للزمها امتثاله ولا يجوز لها تركه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمرها أمرا وإنما يشفع. أيضا يدل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم دون سؤال عن مراده. يدل عليه أيضا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حين أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا فتباطؤوا فغضب، فدخل على أم سلمة قالت يا رسول الله من أغضبك؟ فغضبه صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب امتثال الأمر، إذ لو كان غير واجب لما غضب. وأدلة كثيرة تدل على أن الأمر يفيد الوجوب إذا كان أمرا مطلقا وتجرد عن القرينة التي تدل على خلاف الأمر، على خلاف الوجوب. وهذا كما سبق هو قول جمهور أهل العلم وهو قول السلف. خالف في هذا بعض الأصوليين من الفقهاء، من فقهاء الشافعية والحنابلة، فقالوا الأمر للاستحباب، لأننا قالوا وجدنا أوامر في الكتاب والسنة منها ما يدل على الاستحباب ومنها ما يدل على الإباحة، فقالوا لا نقول الأمر للوجوب، قالوا الأمر لا يدل على الوجوب. منهم من قيل للاستحباب ومنهم من قال الأمر لا يدل على الوجوب. ومن أهل العلم من فصل قال إذا كان في مجال العبادات فهو يفيد الوجوب، لأن العبادة واجبة على الإنسان، والله تعالى خلق الناس للعبادة. قالوا فأي أمر يتعلق بالعبادات فهو واجب، والأوامر التي لا تتعلق بالعبادات تتعلق بالأخلاق بالآداب بالمعاملات، قالوا هذه أوامر إرشادية لا تفيد الوجوب. فالإرشاد لا يفيد الوجوب، قالوا إلا إذا وجدت قرينة تدل على الوجوب كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين، قالوا وجدت قرينة تدل على أنه للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يأكل بشماله، فإذا الأكل بالشمال تشبه بالشيطان فهو محرم، قالوا هنا قرينة تدل على وجوب الأكل باليمين. وإلا الأصل أن الأمر إذا كان للآداب فهو لا يفيد الوجوب، فهو أمر إرشاد. هذه أقوال العلماء في ذلك، وأقرب هذه الأقوال التي تدل على الأدلة الصريحة التي سبق ذكرها أن الأمر للوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب فهنا يخرج عن الوجوب، وإلا الأصل أن الأمر يفيد الوجوب. ولذا قال الناظم نبه على ذلك، قال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. أي إذا وجد دليل دل على أن هذا الأمر للإباحة أو وجد دليل دل على أن هذا الأمر للندب فلا يكون في هذا الموضع للوجوب، بل يحمل على الإباحة أو الندب، بل صرفه عن الوجوب حتم، أي يلزم أن يصرف عن الوجوب إذا دل دليل شرعي على أنه ليس للوجوب، بحمله على المراد منهما، بحمله على المراد منهما أي الإباحة أو الاستحباب. مثل ماذا الإباحة؟ كقول الله سبحانه وتعالى مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فلا يفهم أحد أن قول الله فإذا قضيت الصلاة الجمعة فانتشروا في الأرض أنه يجب على كل مسلم إذا صلى الجمعة أن يخرج يسعى في الرزق، بل هذا الأمر للإباحة. هكذا مثله وإذا حللتم فاصطادوا، لا يفهم أحد أنه إذا تحلل المحرم من إحرامه يجب عليه أن يخرج يصطاد، ولكن المراد أنهم كانوا ممنوعين منه قبل ذلك فرخص لهم فيه بعد أن منعوا منه، كان تقول للإنسان لا تجلس في هذا المكان حتى يحضر زيد، فإذا حضر زيد فاجلس في هذا المكان. فقولك الآن لو فإذا حضر زيد فاجلس في هذا المكان، هل قولك اجلس في هذا المكان يدل على وجوب جلوسه في ذاك المكان؟ لا، وإنما يدل على إباحة الجلوس له، لأنه منعه من قبل مجيء زيد. هكذا قد توجد قرينة تعين أن الأمر للإباحة، كما سبق صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. إذن هذه قرينة تبين أن هذا الفعل، أن هذا الأمر للإباحة. أشهدوا إذا تبايعتم، تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعرابي ولم يشهد، دل على أن هذا الأمر للندب للاستحباب، وكذلك الأمر الذي قبله. فإذا قد يخرج الأمر عن الوجوب إلى غير الوجوب، ولكن لا بد هنا من قرينة ومن دليل يدل على ذلك. فإذا وجدت قرينة ودليل يدل عليه خرج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة أو إلى الندب، بل قد يرد الأمر والمراد منه التهديد كقول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الأمر المراد به التهديد ويدل عليه ما وراءه، اعملوا ما شئتم، هذا أمر تهديد بدليل قوله إنه بما تعملون بصير. وإلا الأصل أن الأمر المطلق إذا تجرد عن القرائن فهو للوجوب، وقد يخرج عن الوجوب إلى أحد هذه المعاني لقرينة. ثم ذكر الناظم رحمه الله مسائل تتعلق بالأمر، هل يفيد الفورية، هل يفيد التكرار، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.